السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة نسائم الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، نحن مع فقه الصيام، أما وأننا في اليوم السادس من شعبان ورمضان يدق على الأبواب، فجدير بالمسلم أن يتعرف على فقه الصيام قبل أن يدخل رمضان، ليكون على بينة وبصيرة من أمر العبادة التي سيقدم عليها. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق: الصيام في اللغة العربية هو الإمساك، ومأخوذ من قول الله تعالى إخبارا عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما الصيام اصطلاحا أي شرعا، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية الامتثال إلى أمر الله جل وعلا. نعم، والصيام من أفضل العبادات، لأنه جمع أنواع الصبر كلها. أي نعم، ففيه الصبر على المأمور، الصبر على المحظور، الصبر على المقدور. المأمور أي ما أمر الله تعالى به، المحظور أي ما نهى الله جل وعلا عنه، المقدور أي ما قدره الله تبارك وتعالى. وللصبر حكم سامية وحكم اجتماعية وحكم أخلاقية وحكم صحية، فتعالوا بنا بارك الله فيك لنتعرف على شيء عن من هذه الحكم. فالحكم السامية عبادة الله، يعني الصيام لماذا شرع؟ شرع لعبادة الله عز وجل، أن تكون عبادتك خالصة لله تعالى على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمصارعة والقوة والحب التام والذل التام لله تبارك وتعالى. وشرع للخضوع لله عز وجل ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا خاشعا بين يديه حينما ينكر سلطان الشهوة، إن كانت شهوة الطعام أو شهوة الجماع أو ما شاكل ذلك من تلك الشهوات. فإن القوة الإنسان إذا أكل، إذا شرب، إذا جامع، صار عنده شيء من الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالقوة تغري بالطغيان وبالبطر، نسأل الله العفو والعافية. فإذا صام الإنسان وامتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، حدث عنده شيء من الانكسار، شعر بالضعف بين يدي الله تعالى، أي نعم. كذلك أيضا من الحكم الإسلامية، هذه الحكم التي ذكرتها حكم سامية، اللي هي إيه؟ اللي هي بارك الله فيك، عبادة الله تبارك وتعالى، الخضوع له سبحانه وتعالى، إقبال الصائم على الله خاضعا خاشعا بين يدي الله تعالى حينما ينكر سلطان الشهوة. هذه بعض الأشياء من الحكم السامية. أما الحكم الاجتماعية، اجتماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على عبادة واحدة، ألا وهي عبادة الصيام، نعم، في وقت واحد، وصبرهم جميعا على هذه العبادة، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، على معاناتها وتحملها، فيما يتعلق بأمر الصيام، مما يسبب ربط قلوبهم وتآلف أرواحهم ولم كلمتهم. وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة التي لا تحكمها أقوى الدعايات، كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا، حينما يحس الغني ألم الجوع وحينما يشعر بالظمأ فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام، ظهره كله، فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد ويحل محل المحبة والوئام، وبهذا يتم السلم بين طبقات الأغنياء والفقراء. هذا فيما يتعلق ببعض الحكم الاجتماعية. أما بعض الحكم الأخلاقية التربوية، فهو يعلم الصبر والتحمل، ويقوي العزيمة والإرادة، ويمرن على ملاقاة الشدائد وتذليلها والصعوبة وتهوينها. وأما الحكم الصحية، فالمعدة بيت الداء، والحمية البعد عن الطعام والأشياء رأس الدواء، ولا بد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب توالي الطعام عليها واشتغالها بإصلاحه. هذه بعض الأمور السريعة حول الحكم السامية والاجتماعية والأخلاقية والصحية فيما يتعلق بأمر الصيام، وذلك على وجه السرعة. وأما بالنسبة للأحاديث، فقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة في كتابنا عمدة الأحكام الذي نتدارسه عبر برنامج فقه العبادات، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تقدموا رمضان. ونقول لا تقدموا بفتح التاء والقاف، لا تقدموا، وأصلها لا تتقدموا. فالحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. تستمع إلى الحديث مرة أخرى، ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. طيب، الكلام ده معناه ايه؟ معناه بارك الله فيك، هل يجوز اولا الصيام في النصف الاخير من شعبان او لا يجوز؟ بينت ذلك في اللقاء الماضي واكرر واعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث ابي هريرة: إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم، إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوم. هذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر والألباني، وحملوا فقهه على أن الذي لم يصم في النصف الأول من شعبان لا يخص النصف الأخير من شعبان بصيام. ومن جملة استدلالاتهم هذا الحديث الذي ذكرته على مسامعكم الآن، حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فليصوم ذلك الصوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففهم أن الصيام في النصف الأخير من شعبان جائز على الراجح من أقوال أهل العلم، لكن لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فحديث إذا بقي النصف من شعبان ضعفه الإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أبو زرع الرازي والإمام الأثرم والإمام أحمد بن حنبل، ومن جملة استدلالاتهم على ضعفه هذا الحديث الذي ذكرته: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. طيب، فإذا لا تأتي يوم الشك وتصوم. إيه يوم الشك؟ يا ترى غدا رمضان ولا ليس رمضان؟ فتصوم على سبيل الاحتياط والتجديد، فهذا أمر منهي عنه كما بين ذلك جمهور العلماء، ومن خلال الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. فأنت منهي عن صيام يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة الحرام، وإفراد الجمعة بالصيام وإفراد السبت بالصيام، أنت منهي عن ذلك، ومنهي أن تصوم الدهر كله. وكذلك نهيت المرأة المسلمة أن تصوم صوم نافلة وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. هذه أيام أنت نهيت عن الصيام فيها. قلها ثاني: واحد، صيام يومي العيدين الفطر والأضحى. اثنين، صيام أيام التشريق الثلاثة حادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة الحرام. ثلاثة، صوم يوم الشك الذي يا ترى غدا يكون رمضان ليس رمضان. أربعة، إفراد الجمعة بالصيام. خمسة، إفراد السبت بالصيام. فإذا أردت أن تصوم الجمعة فصوم يوما قبله أو يوما بعد، إذا أردت أن تصوم السبت صوم يوما قبله أو يوما إيه أو يوما بعده. طيب، وهذا قائل يقول: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترضه الله عليكم، حتى لو لم تجدوا إلا لحاء عنب فامضغوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحح البعض كشيخنا العلامة الألباني رحمه الله هذا الحديث، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال أنه مضطرب، بدلالة أنك لو صمت صوم داود ستصوم يوما وتفطر يوما، وقد يأتي يوم صومك يوم السبت، بدلالة أن يوم السبت من الممكن أن يكون من الأيام القمرية كالسبت والأحد والاثنين أو الخميس والجمعة والسبت على سبيل المثال وليس الحص. أي نعم، أو ربما يوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو ما كان على شاكلة ذلك. وأنت لا يخفاك أن يوم عاشوراء صومه على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى تسعاء وعشراء والحادي عشر، والمرتبة الثانية تسعاء وعشراء، والمرتبة الثالثة والأخيرة صوم عشراء فقط. المهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن الحديث مضطرب. ثم صلى الحبيب قال بكي طيب صلى الله عليه وسلم، إذا أنت ما تجيش قبل رمضان بيوم أو يومين وتصوم إلا أن يوافق ذلك يوم اثنين أو خميس، وأنت ديدنك أن تصوم الاثنين والخميس. فقد ثبت عند أبي داود حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما بإسناد صحيح شيخنا الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي الاثنين والخميس، فسئل عن صيامهما فقال: يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. طيب، بارك الله فيك. ومن الأحاديث، من الدروس المستفادة من هذا الحديث، النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كالخميس أو الاثنين. ومن حكمة ذلك والله أعلم تمييز له إيه؟ من حكمة النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو بيومين تمييز فرائض العبادات ونوافلها. فصوم رمضان فريضة، والإكثار من الصيام في شعبان نافلة، فحتى يكون هناك تمييز بين فرائض العبادات ومن نوافلها، والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به، وهو شهر رمضان الذي قال الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب، الحديث الذي بعد ذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ممكن تنطقها بالضم فاقدروا، ومنهم فاقدروا له بالكس، واللغتان صحيحتان. طيب، بارك الله فيك. غم عليكم هذه طبعا إذا استتر عليكم بحاجب، هو إيه؟ الهلال. إذا استتر عليكم بحاجب فاقدروا له، يعني قدروا له في الحساب، وأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فقد يضيق، فبارك الله في شعبان قد يكون 29 وقد يكون 30. فبارك الله فيك. بالنسبة لهذا الحديث الذي أريد منك أن تسمعه مرة أخرى: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. طبعا يا أخوانا، يعني إذا رأى أهل بلد من المسلمين الهلال فعلى الأمة الإسلامية جمعاء أن تصوم لرؤية أهل هذه البلد الهلال، وذلك من باب قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم، أي نعم. والقول الثاني أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وذلك لحديث كريب الثابت في صحيح الإمام مسلم، حيث بارك الله فيك هذا الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم حديث كريب، حيث قال كريب: قدمت الشام. من المتكلم؟ كريب. قال: قدمت الشام يعني سوريا، واستهل رمضان وأنا بالشام، أي بدأ رمضان وهو في سوريا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، يوم الخميس ليلة الجمعة رأوا الهلال، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، أي في آخر شهر رمضان. وهو راكب إيه؟ راكب بغلة، راكب إيه؟ ناقة، راكب إيه؟ راكب فرس. فحينما ينطلق من سوريا إلى المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل صلاة تم التسليم، فبدأ أول رمضان في سوريا وآخره كان في المدينة. فسألني ابن عباس لما وصل المدينة حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ متى رأيتم الهلال؟ فأخبره كريب أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، أي في الشام؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العلماء اختلفوا في هذا بارك الله فيك. فمذهب الإمام أحمد يعني وجوه مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أن الصوم واجب على عموم المسلمين في أقطار الأرض، لأن رمضان ثبت دخوله وثبت أحكامه فوجب صيامه، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه، وأن لكل أهل بلد رؤيتهم، ومذهب القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإسحاق، لما تقدم من حديث كريب الثابت في صحيح الإمام مسلم. طيب، وجمهور بارك الله فيك، ذهب بعض العلم إلى أن البلاد المشتركة بارك الله فيك في الهلال، هؤلاء يصوموا مع بعضهم بارك الله فيك، يصوموا مع بعضهم. فمثلا لو كان يعني بين البلد والبلد أقل مثلا 2000 كيلو، فمعناه أن مطلعهم واحد، فإذا رأى أهل بلد الهلال البلد الثانية التي بجوارها ستكون معها في الصيام وفي الإفطار، فإن إذا كان 2000 كيلو بينهم من بعض 2000 2100، فيكون مطلعهم واحد كما قال ذلك المتخصصون. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا بعد هذا؟ ثم أريد أن أقول لك الدروس المستفادة من الحديث، أن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال. ورد ابن دقيق العيد رحمه الله تعليق الحكم به على حساب المنجمين، وبين الصنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفه إلا قليل من الناس، والشرع مبني على ما يعرفه الجماهير، وكذلك الفطر معلق بذلك. ومن الدروس أنه لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان 30 يوما، وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل 30 يوما، وأنه إذا حصل قدروا عدة شعبان. وقال الصنعاني جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من فقدروا له أي إكمال عدة شعبان 30 يوما، كما فسروا في حديث آخر، وأنه لا صيام يوم 30 من شعبان مع الغيم ونحوه. خلاصة الكلام إيه؟ خلاصة الكلام واحد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. 2، الأمر متعلق بالرؤية في الصيام وفي الإفطار. 3، لو رأى أهل بلد الهلال من المسلمين لكان الصيام واجبا على جميع المسلمين في أمة الإسلام. 5، ذهبت طائفة من أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. 6، ذهبت طائفة أخرى من أهل العلم لو أن مطلع البلدين واحد فيصومان مع بعضهما ويفطران مع بعضهما. أي نعم، وهذا إن دل على شيء فإنما دل على سعة هذا الدين. نعم. ثم الحديث الذي بعد ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. قلت البركة بركتان، بركة دينية وبركة دنيوية. أي نعم، فبارك الله فيك، من بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام، خلافا لمن لا يتسحر فإنه يجد حرجا ومشقة يثقلان عليه العودة إلى الصيام. ومن بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بركته أيضا أن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره، ثم يصلي صلاة الفجر في جماعة، بخلاف من لم يتسحر. وهذا مشاهد، فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور. ومن بركة السحور أنه عبادة إذا نوي به الاستعانة على طاعة الله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولله في شرعه حكم وأسرار. فالذي يستفاد من حديث أنس في البخاري ومسلم تصحروا فإن في السحور بركة استفادات كثيرة، منها استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فقال تصحروا، هذا أمر لما يحصل فيه من البركة، ولكن الأمر هنا للند والاستحباب، أي نعم لما يحصل فيه من البركة فلا ينبغي تركه، والبركة تحمل على الفعل وعلى المتسحر به، أي نعم، فعلى الفعل يعني السحور، ها وبارك الله فيك الذي يقوم بالشيء نفسه، أي نعم اللي هو السحور، ولا يعد هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم، السحور والسحور. السحور أي الطعام الذي وضع بين يديك، السحور فعلك له. طيب ظاهر الأمر في الحديث الوجوب، ولكن ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب. ظاهر أمر الحديث أمر النبي تصحروا فإن في السحور بركة، ظاهر الأمر الوجوب، لكن ثبوت الوصال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل بالأيام الثلاثة في الصيام، وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما أنا وأنت فليس لنا أن نواصل إلا للسحر أي للسدس الأخير من الليل، أما تواصل تطبق يومين أو ثلاثة مع بعض هذا لا يجوز لي ولا لك، إنما هذا أمر من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذن السحور أمر مستحب، فظاهر الأمر الوجوب، ولكن ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب. كذلك من الأمور المستفادة يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة الإفطار، وهذا مخل بالحكمة من الصوم، وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء، وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال أمر الله تعالى. الحديث الذي بعد ذلك حديث أنس أيضا وهو ثابت في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور، قال قدر 50 آية، قال قدر إيه 50 آية. الآذان يريد به الإقامة، ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما، قال قدر 50 آية. يروي أنس بن مالك عن زيد بن ثابت أن زيدا تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من سنته أن يتسحر قبيل الصبح، ولذا فإنه لما تسحر قام إلى صلاة الصبح، فسأل أنس زيدا كم كان بين الإقامة والسحور، قال قدر 50 آية. أي نعم، فإيه اللي استفاد من هذا الحديث؟ أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر، أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر، والمبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الإمساك، ووقت الإمساك ووقت طلوع الفجر كما قال الله تعالى في سورة البقرة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الآية. وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي وسواسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم، وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر، الإمساك يكون على أول إيه؟ طلوع الفجر. وفي الحديث الثابت الصحيح أيضا حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم، كان يدركه الفاجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يعني إيه؟ يعني مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جامع أهله في ليلة من ليالي رمضان، جميل، وبعدما جامع توضأ ونام، فاستيقظ بارك الله فيك، توضأ وتصحر والفجر أذن، فلما أذن الفجر اغتسل وذهب إلى الصلاة. هل في ذلك حرج؟ الجواب لا حرج في ذلك البتة. ومن الدروس المستفادة من هذا الحديث صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل، ويقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى، لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى. فمثلا لو أن أنت كرجل نمت بعد عودتك من العمل، ففي نومك احتلمت، وأنت في نهار رمضان صيامك صحيح ولا شيء عليك إلا أن تغتسل وتتوضأ. طيب، ولا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين رمضان وغيره. صوم الواجب مثل صوم رمضان وصوم القضاء وصوم الكفارات وصوم النازل وصوم النافلة وصوم الاثنين والخميس وصوم يوم وإفطار يوم والأيام القمرية والتسعة الأول من ذي الحجة وتسعة وعشورة والستة من شوال، أي نعم، والإكثار من الصيام في شعبان والإكثار من الصيام في المحرم، كل هذا يعد صوم نافلة بارك الله فيك. طيب، وجواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر. وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنب من قوله تعالى سورة البقرة: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالآية الكريمة تقضي جواز الجماع في ليل الصيام كله، ومن جملته الجزء الذي قبل الفجر بحيث لا يتسع للغسل، فمن ضرورته الإصباح جنبا، وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين. يعني لو أنت جامعت زوجتك في ليلة من ليالي رمضان وأذن الفجر وأنت لم تغتسل، فصومك صحيح وعليك أن تغتسل وتذهب إلى صلاة الفجر، ولا شيء عليك، والحمد لله على ذلك. نعم. فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة. فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع، لا سيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. أين؟ وأما الحديث الذي بعد ذلك فهو ثابت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني إيه؟ يعني مثلا حضرتك جاي الساعة الثالثة قبل العصر بساعة ونصف، ها؟ جاي من العمل وعطشان جدا، ورمضان في هذا العام في الصيف شديد الحرارة، ففتحت الثلاجة وجدت قدح من الليمون من المانجو مما يسمونه كوكتيل، فسميت الله تعالى ورفعته على فيك فأنزلته فارغا، لأنت ناس من تصايم فأنت لا شيء عليك. ليه؟ قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. ليه؟ فإنما أطعمه الله وسقاه. أين؟ بارك الله فيك. طيب، هذا في صوم الفريضة أو في صوم النافلة على حد سواء. إيه الدروس المستفادة يا سيدي؟ الحديث به حديث عائشة في حديث أبو هريرة في الصحيحين، هو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. واحد جاي من الشغل دخل المطبخ لها خياراية، قال بسم الله وأكل الخياراية، دخلت زوجته عليه المطبخ وجدته متلبسا بأكل الخيار، قالت له: أنت صايم؟ فكف عن الأكل وبزق ما في فيه لا شيء عليه. أين؟ لأنه كان ناسيا، فلما ذكر تذكر فكف إيه إن كان طعاما أو شرابا. على كل حال الدروس المستفادة من هذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا. وإن كان يعني البعض قال أن الجماع لا، وبعضهم قال أن ألف يستبعد أن يجامع ناسيا، هو لو كان ناسي زبطة فيها ناسية أخرى يعني النسيان حل عليهم الاثنين. وكذلك أنه ليس عليه إثم في أكله وشربه لأنه ليس له اختيار. ومعنى إطعامه من الله تعالى وشربه أنه وقع من غير اختيار، وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه وصيامه. طيب حديث اللي بعد كده يا سيدي حديث أيضا ثبت كما هو معلوم لديك في الصحيحين حديث أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر يقول إيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما أهلكك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ما أهلكك؟ فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم. وليس معنى وقعت على امرأتي وأنا صائم يعني واحد زقه وعليه، وقعت على امرأتي أي جامعتها، وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية أصبت أهلي في رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها فيه رقبة مؤمنة عبد أمة أو رجلا يعني تشتري وتعتق لوجه الله؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طمر. عرق يعني مكتل، مكتل يعني قفة، عارف القفة مودنين اللي هي في الفلاحين وما ويحمل فيها الزاد والزوادة إلى أقاربهم وأرحامهم في المدن، هذه اسمها عرق، والعرق اسمه مكتل، والمكتل هي القفة. أي نعم. قال أين السائل؟ لما القفة هذه المليئة بالطمر أتت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني؟ على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، ما بين لابتيها يريد الحرتين أي الأرض التي تعلوها الحجارة السوداء، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. طيب بارك الله فيك، اسمع الحديث مرة أخرى. جاء سلامة ابن صخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، فقال هلكت؟ فقال له ما أهلكك؟ قال إنه وقع على امرأته، هذا معنى الحديث، قال إنه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان، فلم يعنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع منك؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، لأن كان به شبقا لا يقدر معه على ترك الجماع، وهو نوع من المرض. أين؟ قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينة لكل مسكين مد من بر. المد يعني حفنة كفاية رجل متوسط كما ترى مني على الشاشة الآن. قال: لا. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث. وإذا بأحد من الصحابة على عادتهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسع 15 صاعا ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين السيد؟ فقال: أنا. فقال: خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما اقتربت من الإثم. فنأخذ هذا الاختصار إن شاء الله. تفضل أختنا عفاف من المنزلة.
ألو.
تفضلي يا عفاف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أحصل لي في الجامعة في رمضان؟
أيوة.
أيوة يعني.
يجوز للمرأة المسلمة أن تذهب محجبة غير متبخرة ولا متعطرة ولا متبرجة إلى مسجد حيها وتصلي وراء الإمام العشاء والتراويح إن أذن لها وليها بذلك، ولا ريب أن صلاة المرأة في دارها أفضل من صلاتها في المسجد. لكن إذا وجدت الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح والتدبر في الآيات القرآنية الكريمة لا يكون لها ذلك في رمضان إلا في المسجد، فحسنا فعلت بإذن وليها على الشروط الآنفة الذكر، والله المستعان. نعم نعم يا سيدي. هذا أخي بدر من السعودية.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته.
حياك الله.
حياك
الله يخليك. أسألك سؤالين والدعاء الله يبارك فيك. السؤال الأول، السؤال الأول يا سيدي، اللهم صل على سيدنا محمد، ما بعض القنوات الدينية تعرض للزواج من الفتيات أو الشباب وتعرض صور ويسألها عن الوزن وعن الطول وهكذا، هل هذا يجوز؟ السؤال الثاني يا سيدي، ما حكم الذين عندما يتوفى متوفي لهم من المسلمين يذهبوا يوم 15 من وفاته ويوم 40 وعويل وبكاء على القبور، وهذا ما أنزل الله فيه من سلطان، وإذا الإنسان لم يفعل ذلك قسمه الأقرباء وقطعه صلة أرحامه؟ وأسألك الدعاء وأجبنا مأجورين جزاكم الله خيرا.
أولا أسأل الله أن يرزقني وإياك والسامعين العلم النافع والعمل الصالح. وثانيا الذهاب إلى الخميس والسبوع والأربعين والسنوية أمر محدث مبتدع، وهذه عادات فرعونية قديمة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ورحم الله ابن مسعود حيث قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وثالثا أمر عرض صورة المرأة على الشاشات أمر محرم ولا يجوز، والغالب على هذه الصور أنها سافرة متبرجة، وهذا لا يجوز، فقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المقابل أيضا قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة المسلمة الأصل أن تكون مرتدية الجلباب والخمار والنقاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فعلم أولا أن عرض صورة المرأة التي يراد خطبتها على الشاشة أمر محرم ولا يجوز. اثنين أمر إقامة الصنادقات والمآتب والخميس والأربعين والسنوية أمر محدث محرم ولا يجوز، والله أعلم. نعم هات يا أم رحمة للقليل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ أبو بكر.
وفيك يا أختي.
ربنا يبارك فيك. أنا عندي مسألة ربنا يبارك لك في الزكاة.
هات
دلوقتي أنا عندي بيت في سكان فيهم اثنين.
أيوة فضلي.
فيهم اثنين إيجار قديم.
أيوة.
باخد 26 جنيه من الايجار ده، وعندي قطعه ارض ما بنيتهاش مش مبنيه، وعندي اللهم صل على سيدنا محمد وعليا دين 29000 جنيه. فاذا والدخل اللي بيدخل لي المرتب بس، ففي زكاه عليا ولا ما فيش؟
انت لا يجتمع عندك نصاب يحول عليه الحول، وانما ما ياتيك من الراتب ومن ايجار العماره ينفق عليك وعلى اولادك، اذا لا زكاه عليك بهذا، فان العماره المسكونه لا زكاه عليها. نعم تفضل. هات يا سيدي، هات يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله ليا سؤالين يا فضيله الشيخ.
هات يا اختي.
اول سؤال، انا اقرا ولا اكتب، وبحاول احفظ القران.
جميل.
فالايات اللي بحفظها بحاول اصلي بيها الصلوات الجهريه علشان اسمع صوته وانا بقرا.
جميل.
فساعات بنتي بتصحح لي بعد الكلمات، هل ده يبطل صلاه؟
الجواب لا يجوز يا اختي أن تحفظي منك لنفسك هكذا، وإنما لا بد أن تحفظي على يد أخت متقنة حتى تتمكني من الحفظ الجيد، فلا يؤخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. فلو أن الإنسان أتى ليقرأ مثلا أول مريم هيقرأ كهيعص، وأول الأعراف المص، وأول الشورى حمعسقة، وأول البقرة ألم، إذن لا بد أن يؤخذ القرآن من المتقن المجيد للقرآن. ولو لم يتمكن لا في أحد، هاتي مصحف الشيخ الحصري المعلم رحمة الله عليه رحمة واسعة. أي نعم، ولكن أنا أحبذ أن تحفظي على يد أخت متقنة. أما قراءتك لما تحفظين في صلاة الصبح والمغرب والعشاء بصوت مسموع وبنتك تصحح لك، فهذا لا أرى فيه حرجا والله أعلم في ذلك. نعم. هات يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟
والله عندي عدة أسئلة يا شيخ.
إن الله ما أخذ يا أحمد ولو ما أعطى، كل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب. نعم.
ماشي.
هات. هات يا أخ أحمد.
سلام.
هذه أم معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا لي سؤال بخصوص موضوع أنا وزوجي، فأنا رفعت دعوة قضائية لزوجي من ناحية زوجي، فهل علي اسم في شهر رمضان؟ بس مع إني أنا مظلومة، أنا مضطرة لإني أرفع دعوة قضائية.
هو طلقكِ؟
هو لم يطلقني، بس هو هاجرني.
طيب.
وتاركني هو وابني.
أنا أرى. أنا أرى أن يتدخل بعض المحسنين الطيبين في الصلح بينكما، فإن كنت قد فعلت ذلك ولم يجدي بثمرة، وحاولت مهاتفته، وحاولت الكتاب إليه، وحاولت أن ترسل إليه رسل، وكل ذلك لم يجدي بثمرة، فلا بأس برفع قضية عليه لينظر القاضي في المسألة، إما الصلح وإما الفصل. نعم، ولا شيء في ذلك، والله المستعان. نعم. هذا يا أخي محمد من موريتانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا من ما كنت أصلا أصوم الاثنين والخميس، بس عايز قادم إن شاء الله وأصومهم بنية صوم شعبان، هل الاثنين والخميس ممكن؟
هذا شيء جيد، وأنت لك أجرين، أجر الاثنين والخميس وأجر الإكثار من الصيام لشعبان، فكما نقول نحن معاشر المصريين ضربت عصفور بحجر. أين أرى؟
جيد، جزاك الله خيرا.
وجزاك.
هات
يا أستاذ. ماشي. بسم الله، فبارك الله فيك. فلما أتى بزنبيل من تمر يسع 15 صاعا ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أين السائل؟ فقال أنا. فقال خذ التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما اقترفت من الإثم. فما كان من الرجل الذي جاء خائفا مبهوتا بعد أن وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن والطمأنينة إلا أنه إلا أن طمع في فضل الله تعالى على يد أرحم الناس بالناس، فقال أتصدق به على أفقر مني يا رسول الله؟ ثم أقسم أنه ليس في المدينة أحد أفقر منه لما يراه من شدة الضيق عليه. عند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، كيف جاء خائفا يلتمس السلامة فرجع آمنا معه ما يطعمه أهله ثم أذن له بإنفاقه على أهله. طيب بارك الله فيك، هل الكفارة على التخيير أم على الترتيب؟ ذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما إلى أنها على التخيير، ذهب مالك وأحمد على أنها على التخيير. أي نعم، ذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما إلى أنهما على التخيير، لما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فأوجب تخييره. قيل وذهب الجمهور من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد والثوري والأوزاعي إلى أنها على الترتيب، أين مستدلين بحديث الباب أي الذي ذكرته، وجعلوا حديث التخيير مجملا يبينه حديث الترتيب ليحصل العلم بهما جميعا، ولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الباب مع أن كليهما صحيح. واختلف هل تسقط الكفارة مع العجز عنها كما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ولو كان كفار عنه ما جاز له. نعم، وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعسار بعدم القدرة، لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها، لأنه لما سأله خليط درجات الكفارة الإطعام قال لا أجد، سكت ولم يبرئ ذمته منها، والأصل أنها باقية، وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون من أنها لا تسقط بالإعسار. أما الترخيص له في إطعامه أهله فقد قال بعض العلماء أن المكفر إذا كفر عنه غيره جاز أن يأكل منه ويطعم أهله. أما الدروس المستفادة من هذا الحديث، استمع إليها بارك الله فيك، أن الوطأ في نهار رمضان من الفواحش المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. الدرس الثاني أن الواطئ عمدا يجب عليه الكفارة وهي على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الدرس الثالث أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفقره، وليس في الحديث ما يدل على السقوط. الدرس الرابع جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي. الدرس الخامس أن له الأكل منها وإطعامها أهله ما دامت مخرجة، يعني ما دام غيره أخرجها. الدرس السادس ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة، وبهذا أخذ الحنفية، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إيمانها، ويكون الحديث مقيدا بالنصوص التي فيها كفارة القتل، فإنه ذكر فيها الإيمان، فتبقى رقبة مؤمنة على الراجح. درس السابع حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الوفادة عليه، فقد جاءه هذا الرجل خائفا وجلا فراح فرحا معه ما يطعم منه هو وأهله. فانظروا إلى حاله عند وصوله، وانظروا إلى حاله بعد عودته، وكيف لا وهو عائل من عند الرحمة المهداة والنعمة المزداة الذي قال الله جل وعلا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. والدرس الثامن والأخير أن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعذر، فإنه لا يعذر. ومعلوم لديكم أن النص والإجماع ورد أن الأكل والشرب والجماع يفطر الصائم، هذا الأكل والشرب والجماع، وثبت بالسنة والإجماع أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام بعد ذلك كما هو معلوم لدى حضراتكم. طيب ثم ماذا؟ ثم بالنسبة للصيام في السفر، الله سبحانه وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا جل وعلا في سورة الحج قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وفي سورة البقرة قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الشريعة أتت بالأحكام الميسرة السمحة تحقيقا لما تلوت عليكم من آيات بينات من كلام رب العالمين. وبارك الله فيك، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: ليس من البر الصيام في السفر. ومعلوم أن الفطر رخصة تعم الذي يناله بالسفر مشقة وغيره ممن تكون أصفارهم راحة بالطائرة وبالقطار وبالسيارة المكيفة، فالحكم الأغلب، فكل من سافر مسافة قصر له أن يفطر شعر بالمشقة أو لم يشعر. وبمثل هذه الأحكام اللطيفة نعلم مدى ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من تخفيف ورحمة وملائمة للأوقات والظروف ومطالبة الناس بقدر ما يستطيعون. فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وإن شاء الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء أتكلم في اللقاء القادم عن الصوم في السفر والأحكام المتعلقة بهذا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.